بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. ما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بك.
الله يحييك، جزاك الله خير.
مستمعينا في كل مكان، يستهل فضل الشيخ هذا اللقاء بكلمة بعنوان فضل قيام الليل. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمة للشيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، فما زلنا ولله الحمد في أوائل شهر الصيام، وهو أيضا شهر القيام، إذ في رمضان تشرع صلاة القيام جماعة. وهذه الصلاة، صلاة القيام أو التراويح، هي صلاة الليل، وهذه الصلاة سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي للمصلين خفيفة طيبة تورث لهم راحة في النفس، وتورث راحة في النفس وتخفف الأحمال، وهي بستان المؤمنين، وهي أيضا ميدان المتنافسين الصالحين. وما الصلاة إلا قرة عين وراحة بال، وقد كان صلى الله عليه وسلم يقول لبلال رضي الله عنه: يا بلال، أقم الصلاة أرحنا بها. وقيام الليل يعين على الأعباء الثقيلة والمهام الصعبة، والله عز وجل أرسل رسوله وبين له أنه سيلقي عليه قولا ثقيلا، فطلب منه أن يقوم الليل لكي يستعين بالله سبحانه وتعالى وبالصلاة على هذا العبء الثقيل الذي وكل إليه. قال الله عز وجل: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فلا ريب أن نشر الإسلام والدعوة إلى الله أمر ثقيل ومهام صعبة، فاحتاج إلى قيام الليل يعينه على ذلك، لأن الصلاة بشكل عام وقيام الليل خير معين على أعباء الحياة وعلى الأمور الصعبة. والصلاة أصلا من المعين على الصبر، وهي للخاشعين ليست كبيرة بل راحة وطمأنينة مهما طالت. قال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فالصبر عند الشدائد من سمات المؤمنين المتقين الصالحين، والصلاة خير معين على الشدائد، والصلاة مطهرة للذنوب لا سيما قيام الليل، والذنوب تطهرها الدموع، والمعاصي تغسلها عبرات الليالي، ثم يثبت الله القلب على الخير. وهؤلاء الذين يقومون الليل هم رهبان الليل، وعندهم هذا الجهاد العظيم. وقد وصف الله عباده المؤمنين بأوصاف حميدة وجميلة، ومنها والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، فهم يبيتون ليلهم أي يقضون الليل في الصلاة، ليس في السهر ولا في اللهو ولا في اللعب، إنما في الصلاة وفي القيام، هذا ديدنهم. وكذلك كان الصحابة رضي الله عنهم يقومون الليل إلى قرب الفجر في رمضان خاصة، حتى ما يبقى إلا بضع دقائق، يجرون جريا إلى البيوت ليدركوا السحور قبل الأذان. والسنة حثت على قيام الليل، وقد قال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يبيت على ذكر طاهر فيتعار من الليل فيسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه. الله عز وجل يعطي عبده إذا قام الليل فصلى وأدى الصلاة. وأيضا صلاة الليل من أسباب إجابة الدعاء، كما في حديث عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعار من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: ثم قال: اللهم اغفر لي، أو دعا استجيب له، فإن توضأ ثم صلى قبلت صلاته. فهذا الحديث يدل على أن في الليل ساعة إجابة، فمن قام يصلي فحينئذ تكتب له الصلاة، وإن كان له حاجة فدعا استجيبت دعوته. وهذا من فضل الله على القائمين الذين يقومون الليل، الله عز وجل استجيب دعاءهم. فمن كانت له حاجة عند الله وأغلقت عليه الأبواب أو أثقلته الهموم أو الديون، عليه بقيام الليل، فإنه ميدان الفرج ومكان تيسير الأمور. والله الذي ينادي عباده في ذاك الوقت ليغفر لهم ويعطيهم. وقيام الليل من أسباب الوقاية من النار، فمن اعتاد قيام الليل لا تمسه النار إن شاء الله. وذلك لحديث عبد الله بن عمر الذي يرويه عنه ابنه سالم، قال ابن عمر رضي الله عنه: كان الرجل في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى رؤيا قصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتمنيت أن أرى رؤيا أقصها على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وكنت غلاما شابا عزبا، وكنت أنام في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأيت في النوم كأن ملكين أخذاني فذهبا بي إلى النار، فإذا هي مطوية كطي البئر، وإذا لها قرنان كقرني البئر، وإذا فيها ناس قد عرفتهم، فجعلت أقول: أعوذ بالله من النار، أعوذ بالله من النار، أعوذ بالله من النار. قال: فلقيهما ملك فقال لي: لم ترع، يعني لا خوف عليك، لأنه رجل صالح، فالملك قال له لم تخف عليك، لأن لما رأى النار خاف. قال له لم ترع. يقول ابن عمر فقصصتها على حفصة، حفصة أخته زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فقصتها حفصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. قال سالم ابن عبد الله فكان عبد الله بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم نبهه على أن أنه على خير، وأن هذه الرؤيا تنبيه له أن يقوم الليل، لأن الليل من أسباب عدم دخول النار، ومن أسباب أن يحول بينه وبين النار قيام الليل، فنبهه أن يقوم الليل. كأنه رجل ورجل صالح، لكن ثمة نقص عنده وهو قيام الليل، وتنبه ابن عمر لهذا التنبيه، فكان بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلا، لأنه أخذ بهذا التنبيه من الله وابتعد عن الغفلة. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد، يضرب على كل عقدة عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله تعالى انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقده كلها، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. أي إن قام فتوضأ وذكر الله وصلى انحلت عقده، ويصبح في النهار نشيطا طيب النفس، ترى على وجهه البشاشة وراحة النفس. وإلا أي إذا لم يصلي من الليل ولم يذكر ربه يكون في النهار خبيث النفس كسلان. ومن قام الليل يجرب سيجد هذا، خاصة الآن في هذا الشهر الفضيل. وقد أدرك السلف الكرام أن قيام الليل نعمة من الله، والمحروم منه محروم، قد حرم بسبب ذنوبه أو بسبب كسله فحرم خيرا كثيرا. قال الفضيل بن عياض إذا لم تقدر على قيام الليل وصيام النهار فاعلم أنك محروم مكبل، كبلتك خطيئتك. وقال رجل لإبراهيم بن أدهم إني لا أقدر على قيام الليل فصف لي دواء، فقال لا تعصه بالنهار وهو يقيمك بين يديه في الليل، فإن وقوفك بين يديه في الليل من أعظم الشرف، والعاصي لا يستحق ذلك الشرف. فقيام الليل لا يتيسر لكل أحد، هو شرف ونعمة يهبه الله لمن يستحق ذلك. فإن وجدت نفسك لا تستطيع قيام الليل، لا تستطيع أن تصلي التراويح، فاعلم أنك محروم، فلا بد أن تبحث لك عن حل. ولذلك قال رجل للحسن البصري يا أبا سعيد إني أبيت معافى وأحب قيام الليل وأعد طهوري، فما بالي لا أقوم؟ قال الحسن رحمه الله ذنوبك قيدتك. وقال رجل أيضا للحسن البصري أعياني قيام الليل، فقال له رحمه الله قيدتك خطاياك. فقيام الليل نعمة وشرف يجعله الله عز وجل لعباده الصالحين، فمن قام الليل فمعناه أن الله قد وفقه ويسر له هذا القيام. ومن جميل ما قيل امنع جفونك أن تذوق مناما واذر الدموع على الخدود سجاما، واعلم بأنك ميت ومحاسب يا من على سخط الجليل أقاما. لله قوم أخلصوا في حبه فرضي بهم واختصهم خداما، قوم إذا جن الظلام عليهم باتوا هنالك سجدا وقياما. خمس البطون من التعفف ضمرا لا يعرفون سوى الحلال طعاما. وفقنا الله إياكم لطاعته وللصيام والقيام، ونعوذ بالله من الخذلان والحرمان، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. الفضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول: هل يجوز للمرأة الحائض أن تقرأ القرآن في رمضان؟
نعم، هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم في رمضان وفي غيره، هل يجوز للحائض أن تمس المصحف وتقرأ القرآن؟ فمنهم من قال تقرأ من حفظها فقط، ومنهم من قال تمسه بحائل يعني بمانع مثل القفاز أو أي حائل كالخرقة تمسك المصحف وتقرأ. ومن أهل العلم من جوز للحائض أن تقرأ القرآن ولو أن تمسك المصحف وتقرأ منه، الظاهر أن هذا هو الصحيح، وذلك لأن هذا الأمر مما تعم به البلوى، وقد كان عند الصحابة صحف من القرآن الكريم وكانوا يقرؤون فيها، فلو لم يجوز لنبه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. والما ورد من حديث من منع الحائض حديث ضعيفة لا تصح، فلو كان كذلك لابد أن يصح في هذا الموضوع العام المنتشر بين الصحابة، لابد أن يصح فيها ولو في هذه المسألة ولو حديث واحد، بل الأدلة على خلاف ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما لعائشة وهو معتكف في المسجد: يا عائشة ناوليني الخمرة من المسجد، أو ناوليني الخمرة، فقالت: إني حائض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن حيضتك ليست في يدك، إن حيضتك ليست في يدك. فنبه، فهي ظنت أنها لا يحل لها، فقال لها: إن حيضتك ليست في يدك، أي ليس الحيض في كل الجسد ولا يطهر ولا ينجس كل الجسد، فناوليني الخمرة. وعليه فإذا مسكت بيدها المصحف جاز، فإن حيضتها ليست في يدها، فيجوز لها أن تمسك وتقرأ. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في الحج وكانت معه عائشة في الحج وقد أحرمت بالعمرة فحاضت فبكت، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. فمنعها من الطواف فقط، وتؤدي بقية المناسك كالوقوف بعرفة والمبيت بمنى ومزدلفة، ولا شك أنها مما يفعله الحاج قراءة القرآن وذكر الله عز وجل، فمنعها من الطواف، فدل على أن ذلك أن الحائض لا تمنع من قراءة القرآن، والله أعلم. مجموع هذه الأدلة أقول للأخت السائلة يجوز لك أن تقرأ القرآن وأنت حائض، والله تعالى أعلم.
ذاك الخير الشيخ أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول زوجتي كان عندها نزيف في غير وقت الحيض، هل يلزمها قضاء الصلوات؟
إذا كان النزيف ميز أنه ليس حيضا، كان يكون استحاضة بسبب ما، بمرض في الرحم، والاستحاضة تأتي من قعر الرحم، ركلة شيطان، أو بسبب الأدوية قد تتناولها المرأة وغير ذلك، فهذا لا يمنع الصوم والصلاة، فمن ثم لا تتوقف عن الصلاة، تصلي. وهذا كان يحدث للصحابة، من ذلك حديث حمنة بنت جحش كانت تستحيض حيضا كثيرا، فكانت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقول لها دعي الصلاة أيام أقرائك، إنما هذه، وفي بعض الروايات إنما هذا ركلة الشيطان، يعني في الرحم. فكان فميز النبي صلى الله عليه وسلم بين الاستحاضة والحيض، الاستحاضة كثرة نزول الدم في غير وقت الحيض لمرض ما أو سبب ما عند المرأة، فتصلي لا تترك الصلاة، فإن تركت شيئا تقضيه، وجب عليها القضاء إن تركت في أيام النزيف، لأن هذه صلاة في ذمتها، وهي تعلم أنها ليست بحائض، إنما هذا نزيف غير أيام الحيض، فتقضي بالترتيب بحسب القدرة، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم برقم التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول أنا عندي مبلغ من المال في الحساب، ويقول أنا استخدم المال يزيد في الحساب وينقص، هل عليه زكاة؟
إذا لم يقل عن النصاب فعليه الزكاة، ونقصان المال وزيادته في أثناء الحول هذا أمر طبيعي، لأن الإنسان قد يحتاج فيصرف من المال، وربما أتاه مال من راتب أو تجارة فزاد المال، طالما أنه الزيادة والنقص فوق النصاب فالحول على أصله باق كما هو على أصله، ينقص المال ويزيد لكن الحول باق، فيزكي عندما يأتي وقت الحول. لكن إذا نقص المال نقصا أنقص من النصاب فحينئذ انقطع الحول فيعود، فإذا عاد المال إلى النصاب بدأ الحول الجديد، بدأ الحول الجديد غير الحول الأول. أما الزيادة والنقص في أثناء الحول مع بقاء النصاب لم ينقص لا يغير شيئا، يبقى النصاب الأول، وما كان من زيادة يضم إلى الأصل، ما كان من زيادة مال مثلا كان عنده 30,000 ومن تجارة أتت 5,000 ومن ربح ومن كذلك الراتب زادت لمثلا 5,000 فبلغ المال عند الحول وصل إلى 40,000، يزكي عن 40 ولو كان المال الذي أتاه زيادة من وقت قصير، لا يحتاج إلى حول جديد لأن مال من تجارة ومن عمل فيضاف إلى الأصل. وإن كان عنده مثلا لو فرضنا عنده 50,000 درهم قبل الحول بشهر احتاج إلى 10,000 صرفها، فبقي عنده 40,000 درهم، فالزكاة حينئذ على 40,000 لأنها نقصت ولو قبل الحول بقليل يحتاجها وصرف منها. هكذا يعني التعامل مع المال الزكوي، الله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل يجوز أن أعطي الموظفين من مال الزكاة لأن رواتبهم قليلة؟
يجوز ذلك بشرط أو بشروط. الأول أن يكونوا من المسلمين، يعطي الزكاة زكاة المال للمسلمين، فهم الذين يستحقون الزكاة وتجوز لهم. الشرط الثاني أن لا يكون ذلك في مقابل أن يوفر من ماله، يعني أن تكون لهم حقوقا، أن تكون لهم حقوق فيحرمهم لحين الزكاة يعطيهم. كان يكون عندهم بدل لعمل وقت إضافي فلا يعطيهم حتى يأتي وقت الزكاة يعطيهم، فهذا توفير لماله لا يجوز. أما إذا كان يعطيهم الحقوق بالكامل ما يستحقون من الرواتب ويؤدون عملهم، أعطاهم الزكاة أو لم يعطيهم، ومع أخذهم للراتب لا يبقى لهم شيء ولا يدخرون شيئا وإنما ينفقونه على أنفسهم أو يرسلونه إلى ذويهم، ومع ذلك لا يكفيهم ولا يدخر منه شيء، فحينئذ لا مانع أن يعينهم من الزكاة إن لم يكن في ذلك محاباة أو توفير لماله أو تضيع لحقوقهم. ولكن إذا كانوا أو بعضهم كان أو بعضهم كان يدخر المال ويجمع، لأن يأكل مثلا في الشركة ويسكن وراتبه يدخره ويتوفره ولا ينفق منه شيئا، فهذا لا يستحق الزكاة لأنه غني. اللهم إلا إذا كان عليه دين كبير يغطي ما عنده من المال فنعم استحق. أما إذا لم يكن مديونا ويدخر الراتب كله أو معظمه فهذا لا يكون من أهل الزكاة. أما من ينفقه كله على نفسه أو عياله ومع ذلك لا يزال بحاجة وحاجته قائمة، فحينئذ هو ضمن الفقراء والمساكين الذين ذكرهم الله في الزكاة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فيستحق حينئذ بهذه الضوابط والشروط، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول استيقظت من النوم بعد أذان الفجر، فيقول نويت الصيام بعد الأذان، هل يقول صيام في هذا اليوم صحيح؟
إذا كان يقصد بعد دخول رمضان في هذه الأيام يختلف عن أول يوم، فأنا لا أدري الآن هل يقصد أول يوم أو في أثناء أيام رمضان. فالحال الأولى أن يكون استيقظ بعد إعلان دخول الشهر وهو لم يدري ولم يبيت النية للصيام، وإنما نام ولم يبيت النية ولا نوى الصوم، أو قال سأرتاح قليلا ثم أنتظر إعلان الشهر، فلما استيقظ قد طلع الفجر ولم يبيت النية، فهذا نعم عليه القضاء لأنه لم ينوي صوم رمضان. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صوم له، أي نية الصوم. فكان ينبغي أن يبيت النية: إن كان غدا من رمضان فأنا صائم، يعني في نفسه دون أن ينطق بالنية، وإن لم يكن من رمضان فهذا طبيعي أنه لا شيء عليه. في الحالة الثانية أنه نوى الصيام صيام الشهر من أول ليلة، لما أعلن عن دخول الشهر فأعلن عن الصوم، نوى الصوم بعد أن أعلن عن دخول الشهر، نوى الصوم صوم رمضان كله، فصام أول يوم استيقظ للسحور، وثاني يوم، ثالث يوم نام، فما حكم صومه؟ هذا يرجع إلى خلاف الفقهاء، هل يحتاج الصائم كل ليلة إلى نية أم تكفيه نية واحدة من أول الشهر؟ صحيح أنه تكفيه نية واحدة من أول الشهر، فإذا نوى في أول الشهر فإن ذلك يكفيه إلى نهاية الشهر على الصحيح، إلا إذا انقطع الصوم فحينئذ يجدد النية، كان يكون قد سافر ولم وأفطر وعاد ليصوم فيجدد النية، أو مرض فأفطر ثم شفي وأراد أن يصوم فيجدد النية. أما إذا لم ينقطع الصوم ونوى من أول الشهر فهذه النية الواحدة تكفي، ولو نام الشخص في الليل وما استيقظ إلا بعد أذان الفجر في ثاني يوم أو ثالث يوم ورابع يوم، صومه صحيح لأنه قد بيت النية من أول الشهر لصيام كل الشهر، وهذه النية الواحدة من أول الشهر كافية، وهي متصلة ومضطردة إلى نهاية الشهر، إلا إذا انقطعت لسبب وعذر شرعي فأفطر الصائم فعاد للصوم فحينئذ يجدد النية. هذا هو التفصيل في سؤال الأخ، الله تعالى أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أخ سلطان، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله سلطان، تفضل.
شو شروط المسح على الخفين؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ سلطان، تسمع إن شاء الله رد. جيب الشيخ سؤال أخ سلطان بالنسبة لشروط المسح على الخفين.
شروط المسح على الخفين بعض أهل العلم يعني جعلها شروط، خلنا نقول يعني ليست بالهينة أو كثيرة، وبعضهم جعلها خفيفة، وهذا هو الصحيح. الشرط الأول أن يلبس على طهارة، وفي مثل هذا أيضا حكم الجورب أن يلبس على طهارة، بمعنى أنه قبل أن يلبس الخفين يتوضأ، كذلك الجورب قبل أن يلبس الجوربين يتوضأ ويكون طاهرا من الحدث الأصغر والأكبر. الحدث الأصغر بمعنى أنه من ريح أو بول جلكم الله أو غائط، ويكون طاهرا من الحدث كذلك الأكبر وهو الجماع أو الجنابة أو الحيض والنفاس، فيكون طاهرا، هذا أولا، ويلبس على طهارة، يلبس الخف أو يلبس الجوربين على طهارة، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يمسح في المدة، معنى أنه يمسح في المدة المسموح له فيها يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، بمعنى أن يكون المسح خلال هذه المدة، يكون خلال يوم وليلة للمقيم، هذا هو الشرط الثاني. الشرط الثالث أن يكونا ساترين، قالوا لمحل الفرض، يعني يستر إلى كعب الرجل الخف، يكون على كعب الرجل حتى الجورب. قال هذا يعني الشرط بعض أهل العلم. هاي الشروط هي الشروط الأساسية، الشروط التي ينبغي أن تتوفر في الخفين أو الجوربين، خاصة شرط اللبس على طهارة وشرط المسح في خلال المدة المأذون فيها أو المسموح فيها. ضاف بعض أهل العلم شروطا أخرى لكن لا دليل عليها، كان يكون الجورب كثيفا لا يكون شفافا، لكن لا دليل على هذا حقيقة. مات ما سمي جوربا ولو شف قليلا عن البشرة فهو جورب. كذلك أضافوا شرطا آخر، أن لا يكون الخف أو الجورب مخرقا فيه ثقوب، لكن أيضا لا دليل على هذا، بل إن جوارب وخفاف الصحابة كانت مخرقة ومرقعة لفقرهم رضي الله عنهم، ولو اشترطت مثل هذه الشروط لما مسح أحد على الجوربين والخفين. فأهم الشروط أن تلبس على طهارة، ثم بعد ذلك إذا انتقض الوضوء لا يحتاج المتطهر إلى نزع الخفين أو الجوربين، لما يتوضأ وعندما يأتي عند الرجلين أو القدمين يمسح على ظاهرهما فقط. هذا هو التفصيل، الله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. يسأل عبر رسالة النصية القصيرة، يقول ما حكم السفر في رمضان للعلاج؟
مباح وجائز، وجائز إن شاء الله تعالى إذا احتاج المسلم المسافر الصائم للسفر جاز له السفر، يسافر للعلاج، خاصة أن بعض الأمراض لا يمكن معها التأجيل، لا يمكن معها تأجيل السفر فيسافر. وحينئذ ننظر في صيامه هل كان بإمكانه الصوم أم لا. لا شك أن الله عز وجل لما جوز القضاء للمسافر معناه أن السفر جائز، وإلا لم يكن لجواز القضاء فائدة. يعني لما الله عز وجل قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، معناه أن السفر جائز في رمضان ثم يكون بعد ذلك القضاء بعد رمضان، فيسافر للعلاج. فإن كان يشق عليه الصوم مشقة شديدة لا يصوم، يفطر ويتقوى للعلاج، وكذلك المرافق معه إن شق عليه الصوم مشقة شديدة أفطر. وإن كانت هناك مشقة تطاق لكن معها شيء من التعب فهنا يجوز له الفطر والأفضل الصوم، سواء كان المريض أو المرافق معه. وإن كان السفر ليس فيه مشقة، بعض الناس يسافر وصائم ولا يؤثر فيه، لا يتعب ولا يحس بتعب ولا شيء، فهذا الأفضل له الصوم ويجوز له الفطر، لأنه ربما يتكاسل عن الصوم بعد رمضان، ولأن الأبرأ للذمة أداء العبادة في أسرع وقت ممكن. لكن لو أفطر المسافر وهو لا يشق عليه الصوم جاز له ذلك، لأن هذه رخصة جاز للمسافر سواء كان مريضا أم لا أن يفطر، والله تعالى.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. يقول أخذت اليوم مغذي عبر الوريد، ويقول هذا يعتبر مسكن وليس بديلا للأكل أو الشرب، هل هذا يفطر؟
هو قال مغذي، المغذي غير المسكن. المسكن الإبر التي تسكن الألم مثل الأدول تأخذ في الوريد للعلاج السريع. عندنا الإبر التي تأخذ تحت الجلد مسكنات للألم، وفيما يؤخذ عن طريق الوريد. الإبر التي تؤخذ من في الجلد، يعني من تضرب الإبرة في الجلد مباشرة دون البحث عن وريد، سواء كانت مسكنة أو علاج مثل بعض إبر المضاد الحيوي تؤخذ في الجلد مباشرة للعلاج، أو مسكنة للألم، هذه لا تفطر وليس فيها إشكال. المغذي الذي يؤخذ في الوريد لتقوية البدن ومعه مغذيات كالسكر الجلوكوز أو شيء من المعادن أو البروتينات أو الفيتامينات، هذه تفطر بلا إشكال، لأنها في الحقيقة تقوم مقام الطعام، تغذي الجسد. لذلك قد يبقى المريض أكثر من يوم يعيش على المغذي فقط إلى أن يستطيع أن يأكل، فهذه تفطر. هذا النوع الثاني. الثالث، إن كان يقصد في الوريد إبرة مسكنة مثل الأدول، أحيانا يؤخذ في الوريد لأن مفعوله سريع، هذا محل بحث وخلاف عند العلماء. منهم من يقول يفطر لأن معه شيء من الماء مع هذا الأدول، ومنهم من يقول لا يفطر لأنه لم يذهب إلى الجوف، ذهب إلى الوريد، وأن المقصد هو الدواء. الماء معه قليل جدا، لا يعد مغذيا. الله أعلم النوع الثاني هو الصحيح، أن الإبرة التي تؤخذ في الوريد لتسكين الألم وليست مغذية، وليس فيها أي شيء من مواد التغذية، إنما هي إبرة تسكين ألم فقط. فهذه والله أعلم، ولو أخذت في الوريد لا تسكن، لأنها لم تدخل إلى الجوف، يعني لم يدخل الدواء عن طريق المعدة، ولأنها لا تقوم مقام الطعام، لا تغذي الإنسان. ولو وجد ماء قليل في سنتيمترات ومليلترات قليلة جدا مع الدواء لا يؤثر، كما لو تمضمض المصلي فإن قليلا من الماء يبقى في فمه وينزل إلى المريء، لا يتحكم فيه، ويتوضأ المصلي أكثر من مرة في يومه للصلاة لا يؤثر. فإن كانت إبرة تسكين ألم فقط ولو في الوريد مثل الأدول، فهذه والله أعلم لا تفطر، صومك صحيح، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير شيخ وحسن الله إليكم. أيضا يقول عند سحب مبلغ من المال ببطاقة الصراف الآلي عبر جهاز لبنك آخر يتم يقول خصم درهمين، هل يعتبر هذا ربا؟
لا يعتبر ربا بالنسبة للبطاقة السحب الفوري المغطى، والتي يتم خصم المال فورا من رصيدك، لأن يتم الحسم أو السحب الفوري أو حجز المال فورا من رصيدك، وإن كان يتم الخصم الحقيقي بعد يوم أو يومين، لكن تأتيك رسالة بأنه تم خصم هذا المبلغ إضافة إلى درهمين من رصيدك. لا يعتبر ربا لأن الرصيد عندك موجود وهذا مالك، وهذا تعاون بين البنوك، كأن هذا البنك الذي سحبت منه مصرفك وكله أن يعطيك هذا المال. لا شك أن البنوك تودع عند بعضها البعض في مثل هذا، تتعاون، والدرهمان مقابل تقديم هذه الخدمة لك في أنك تستطيع تسحب من جهازهم. هذا الجهاز يكلف عمل وموظفين ومتابعة للحسابات، فلا يعد هذا من الربا، ولكن تجتنب البطاقة التي لا تعتمد على الرصيد. يعطى المال ولو لا ينظر إلى رصيدك، ولو لم يكن لك رصيد، وعندما ينزل الراتب يتم الخصم. هذا محل إشكال، لأن هذا حقيقة فيه مسألة قرض بفائدة، يجتنب هذا. أما البطاقة المغطاة التي يسمونها بطاقة السحب الفوري، قديما كانت تسمى إلكترون، بحيث فورا يتم الخصم من الرصيد، فليس فيه إشكال وليس من الربا، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا يقول: عالجت أسناني أول يوم من أيام رمضان بعد ألم كبير خلال النهار، فيقول هل هذا يفطر الصائم؟
إن شاء الله لا يفطر، خاصة إذا حاولت بكل الطرق أن لا تبتلع شيئا من الماء، لأن في أثناء العلاج الجهاز الذي يستخدمه الطبيب مع تنظيف السن لا شك أن يضخ أو يبخ شيئا من الماء لتسهيل عملية حفر السن وتنظيفه، ولكن في المقابل يوجد جهاز آخر شفط الماء والأوساخ فورا من الفم، بحيث لا يذهب شيء للجوف ولا ينزل شيء إلى الجوف المعدة والمريء من الدم النازل من السن واللثة أو الماء الذي يضخه الجهاز، فإذا تم شفطه فورا ولم ينزل شيء إلى الجوف فإن شاء الله لم يبطل صومك. والإبرة التي قد يحتاجها الطبيب هي بنج موضعي تضرب في اللثة التي في مكان السن الذي يراد علاجه، بنج موضعي بحيث يتم تخدير ذاك المكان أو العصب ليعمل الطبيب دون ألم. هذه الإبرة أيضا لا تفطر، لا تؤثر في الصوم، لأنها ليست غذاء ولا تقوم مقام الغذاء، لأنها لا تؤدي إلى الإغماء الكامل، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. طيب فضيلة الشيخ، إذا وصل شيء من هذا الماء إلى الجوف من غير قصد هل يفطر الصائم؟
إن غلبه فلا، إن غلبه إن شاء الله لا، لا يبطل الصيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فليقضي، من استقاء من تعمد، كذلك من أكل أو نسي شاربا فلا قضاء عليه، إنما أطعمه الله وسقاه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الأدلة تدل على أنه لا بد أن يكون مثل هذا عن عمد وعن علم وعن تذكر، فهذا عند الطبيب يشفط ويحاول يخرج هذا الماء، أو دخل شيء يسير رغم عنه لا يؤثر إن شاء الله. ولذلك نقول الأفضل دائما في علاج الأسنان وعلاج الجيوب من القطرات تترك إلى بعد الفطر، هذا أفضل إذا أمكن أن تترك إلى بعد الفطر، إذا لم يمكن فحينئذ الموعد صعب أو المواعيد صعبة أو الألم شديد لابد من العلاج، فحينئذ إن شاء الله لا مانع، لكن يجتهد هو والطبيب بكل الإمكان أن لا يدخل شيء من الماء إلى الجوف، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال باسل خليفة ومن الإخراج سلطان القطامي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.